أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتعرف على ربنا المعبود سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى معرفته عز وجل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته فقد عرفه، وبقدر ما يحصل العبد من المعرفة بأسماء الله وصفاته بقدر ما يحصل من المعرفة بالله، وبقدر ما يجهل من أسماء الله وصفاته بقدر ما يكون جهله بالله عز وجل. وإن الخير كل الخير في معرفة الله عز وجل، وكل الآثام والمعاصي والذنوب والشرك وغيرها من الأمور الفاسدة إنما تنبه عن جهلنا بالله عز وجل. فإن العبد إذا غفل أن الله يسمعه ويراه وقادر عليه وأنه جبار وأنه ينتقم من الظالمين من العاصين، فإنه لا يقع في الذنوب والمعاصي. لو تذكر هذه المعاني هذه الأسماء وهذه الصفات لا تخرج عنه. فإذا غفل عن هذه الأمور، عن سمع الله له وعن بصره له وعن علمه به وعن قدرته عليه وغيرها من صفات الله عز وجل، فيقع فيما يقع فيه العبد. فالغفلة عن أسماء الله وصفاته سبب وقوع من وقع في الشرك والكفر، وسبب وقوعنا في المعاصي والذنوب والآثام. ولذا ليس الدروس في أسماء الله وصفاته دروسا عابرة، وإنما هي الدروس القائمة في قلب العبد لا تنفر عن قلبه، ملازمة له في كل أحواله وفي كل تصرفاته. ولذا فأنصح نفسي وإياكم بتذكر نحن إلى الآخر أسماء الله والصفات والقراءة عنها والسؤال، ويذكر بعضنا بعضا لهذا حتى يبقى العبد مستقيما على صراط الله المستقيم. واليوم نأخذ الأسماء والصفات المتعلقة بعلم الله، المتعلقة بعلم الله. هذه الأسماء قال فيها الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي، قال: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم. من أسماء الله ما هو للعلم، يعني أسماء بتشير إلى علم الله. منها العليم، ومعناه تعميم جميع المعلومات. العليم يعني عليم بإيه؟ بجميع المعلومات. ومنها الخبير، وهذا يختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون. ومنها الحكيم، ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف. ومنها الشهيد في العلم، ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء. ومنها الحافظ، الحافظ تفيد صفة العلم، لما شرحنا اسم الحفيظ والحافظ ذكرنا هذا المعنى، ويختص بأنه لا ينسى ما علم. الحافظ أي الذي لا ينسى ما علم. ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم، لا تشغله الكثرة عن العلم، مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق فيعلم عند ذلك، أي عند اشتداد الريح وتساقط الأوراق وذهاب النور وحلول الظلام، يعلم عند ذلك عدد أجزاء الحركات في كل ورقة وكيف لا يعلم وهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيقول لكل هذه الأسماء تفيد العلم، لكن كل واحد فيها أو منها يشير إلى معنى من معاني العلم لا يشير إليه الآخر. فالعليم عن العلم بجميع المعلومات، لكن الخبير نوع معين من العلوم، الشهيد نوع معين من العلوم، الحكيم نوع معين من العلوم، من العلوم التي هو العلم بدقائق الأشياء، الحافظ لا ينسى العلوم. يعني المقصود أن هذه الأسماء وإن كانت كلها تشير إلى صفة العلم، ولكن ليست كلها تشير إلى معنى واحد، بل تشير إلى جوانب شتى من معنى علم الله عز وجل. إثبات أو الأدلة التي تثبت لله عز وجل صفة العلم، يعني إحنا لو ذكرنا الآن 10 مثلا منها، لكن خلال الدرس نذكر أكثر من 100 أو 200 دليل على صفة العلم لله عز وجل. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومن ذلك قوله تعالى: فاعلموا أننا أنزل بعلم الله والقرآن. ومن ذلك قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جلت عظمته: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مئات الآيات في القرآن تشير إلى صفة العلم لله عز وجل. وإحنا ذكرنا في أكثر من مرة أن تكرار الشيء في القرآن أو في السنة مرات عديدة يفيد أهميته. ولهذا أقول لنفسي وإياكم: تعالوا بنا نؤمن ساعة في التفكر في معنى هذه الصفة لله عز وجل. فقد أشار الله إلى جوانب كثيرة منها وكررها في كتابه لكي نبقى متذكرين لها غير غافلين. أولا، من أسماء الله عز وجل العليم، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم: والله عليم بعلم. فنقولش ذا المعتزلة عليم بلا علم. وأن علمه محيط بجميع الأشياء، وأن علمه أزلي بأزليته. يعني أزلي؟ يعني الأول فليس قبله شيء، شيء أزلي يعني مبتدئ ليس له بداية، أزلي أول بلا ابتداء كده. فعلم الله عز وجل أزلي يعني أول بلا ابتداء. لما تسألك عن أول هذا العلم طب قبله يكون إيه؟ فلا يجوز هذا في حق الله عز وجل. فعلم الله أزلي بأزليته، فكما أن ذاته سبحانه وتعالى أزلية فعلمه إيه؟ أزلي. فلم يحصل له من العلم سبحانه وحاشاه ما لم يكن يعلم، إنما علمه أزلي بأزليته. فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا بعض معاني علم الله عز وجل بما ذكره صاحب كتاب معارف القبول. من الأسماء التي تشير إلى صفة العلم الخبير. إيه الفرق بين العليم والخبير؟ الخبير يفيد أنه عليم، لكن نوع معين من العلم بعين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد: الخبير هو الذي لا تعجب عنه الأخبار الباطنة. يبقى العلم بإيه؟ بالباطن، بخفايا الأمور، ببواطن الأمور، تمام؟ إذا في علم بالظاهر وعلم بالباطن. الخبير يفيد العلم بإيه؟ ببواطن الأمور، فلا تعجب عنه الأخبار الباطنة. وقال الإمام الحليمي: الخبير معناه المتحقق لما يعلم. وهو العلم قد يكون علم يقيني وقد يكون علم ظني، قد يكون علم يقيني وقد يكون علم ايه؟ ظني. إذا تقوم في الصلاة وتصلي واحد يقول لك سبحان الله ولا ترد ولا تستجيب لتسبيحي وتستمر لانك موقن انك صليت عدد ركعات صحيح، تمام؟ هذا اسمه ايه؟ يقين، علم متحقق لا ريب فيه. واحيانا يقول لك سبحان الله فتراجع نفسك، قد اقول وقد لا اقول، فتستجيب لتكبيري او لتسبيحي، لان العلم عندك بعدد الركعات الذي صليتها علم غير متحقق، غير يقيني، علم ظن. وإن كان الظن قد يكون 99.9% وواحد من 10% بس هو اللي فيه شك، لكنه لا يزال علما غير ايه؟ غير يقيني. ولكن الخبير تفيد أن علم الله عز وجل معناه الخبير المتحقق لما يعلم. أمور مثلا ظن، أمور مثلا احتمال، فهو العلم اليقيني المتحقق. فهو في هذا الوصف المقصود به كالمستيقن من العباد. المستيقن عن ايه؟ اللي ما عندوش شك بالأمر. وطبعا هذا من باب ضرب المثل، ولله عز وجل المثل الاعلى. فان العبد قد يوصف بعلم الشيء اذا كان ذلك مما يوجبه اكثر رايه ولا سبيل له الى اكثر منه. عنده علم لغايه حد معين يقين أكثر من أكثر العلم. أكثر على الخبر الخبير يعني متحقق لما يعلم. وسبق أن ذكرنا الآن المعنى الثالث الخبير. المعنى الأول لا تعجب عنه الأخبار الباطنة. المعنى الثاني الخبير يعني المتحقق مما يعلم. المعنى الثالث اللي ذكره الإمام أبو محمد الإسرائيلي اللي قال أول الدرس اللي هو إيه؟ علمه سبحانه وتعالى. ما يكون قبل ان يقول لك فلان خبير، ممكن يقول لك هيحصل ايه قبل ما يحصل، لان عنده خبره، عنده علم سابق يعلم فيه ما سيكون او سيقول لي هذا الامر، تمام؟ اذا الخبير معناها العليم، لكن نوع معين من العلوم، علم بالباطن، علم متحقق الى افاد الصفه الجديده، قال لله عز وجل. احنا قلنا الاسماء ليست مترادفه لكل وجوه، هو عطول في اسم الاسماء الله عز وجل هم ليهم نفس المعنى، لا لابد ان يكون في تفاوت في شيء من المعنى. فالافاد اسم الخبير زياده على اسم العليم انه افاد العلم في نوع من الاخبار الذي هو الباطنه. ثانيا افاد انه التحقق او التحقيق مما يعلمه سبحانه وتعالى. المعنى الثالث علمه بما يكون قبل ان يكون. من الاسماء التي تفيد العلم اسم الله الشهيد. والشهيد يفيد علم الله زي العليم الخبير، لكن يفيد العلم المشاهد، يعني المشاهد عدل الباطن، يبقى العلم الظاهر، يبقى الله عز وجل يعلم الظاهر فهو الشهيد، ويعلم الباطن فهو، ويعلم الظاهر والباطن فهو العليم. إذا قال الإمام رحمه الله الغزالي تكمله لكلامه: فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم، وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو. يقول لك عايزين شاهد، يعني شاهد يعني واحد يكون رأى هذا الأمر الظاهر، لكن عايزين القضية دي خبير، يعني واحد يدور على الأمور الخفية في هذه القضية. ولله المثل الأعلى فهو العليم الخبير الشهيد، يستوي عنده العلم بالظاهر والباطن. ومن ذلك مما لم يذكره الإمام أبو إسحاق لكن يفيد نفس المعنى معنى العلم، الرقيب. الرقيب، والرقيب من أسماء الله عز وجل، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، كنت أنت الرقيب. وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا، هذه أدلة تفيد أن الرقيب من أسماء الله عز وجل. الرقيب، واحد يقول الرقيب يعني الذي يراقب، أنا أراقبك يعني أختدي وأنظر حركاتك وتصرفاتك، وهذا المعنى مش المقصود، إنما المقصود من الرقيب العليم الحفير. العليم الحفير، هي الرقيب فيها في اللغة أكثر من معنى، منها ما يليق بالله عز وجل ومنه ما لا يليق. وإحنا خدنا في القواعد إن احتمل الاسم معاني تليق بحق الله عز وجل ومعاني لا تليق، فإننا نثبت من هذه المعاني ما يليق به سبحانه وتعالى. لأننا قلنا أن أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها صفات علا، صفات علا، فينبغي في قاعدة أول أو من أوائل القاعدة أخذناها في 33 قاعدة أخذناها في أسماء الله وصفاته، إن القاعدة تقول أن أسماء الله كلها حسنى. فإذا كان في معنى لا يحتمل الحسن فتعرف أن المعنى ده غير مقصود ولا، تمام؟ فالرقيب يعني الحافظ، يقول الإمام القرطبي الرقيب يعني الحافظ، وهو مما جاء على وزن سعيد بمعنى فاعل، فرقيب بمعنى راقب، فالراقب يعني الحافظ في لغة العرب، فحفيظ بمعنى حافظ، ورقيب بمعنى راقب، وهو من صفات ذاته التي ترجع إلى سر السر الأمور. قلنا في القواعد أسماء الله عز وجل لها دلالة، دلالة مطابقة على ذات الله عز وجل، ومطابقة وهو دلالة تضمن، يعني ما يتضمنه هذا الاسم من معنى، ودلالة لزوم يعني ما يلزمه من معاني لا يقوم إلا به، فيلزم من كونه حافظا سبحانه وتعالى أن يكون عليما، أن يكون سميعا، أن يكون بصيرا. فلا يحفظ الحفظ لشيء لا يعلم، كيف تحفظ شيئا لا تعلمه، كيف تحفظ شيئا لا تراه، كيف تحفظ شيئا لا تسمعه، إنما تحفظ ما علمت وسمعت وأصدق، ما علمت وسمعت وأصدق. فاسم الله الرقيب يثبت لله صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر، دي بنسميها دليل ايه؟ لزوم، لزوم يعني يلزم من كونه رقيبا ان يكون سميعا وان يكون بصيرا، تمام؟ بما يلزم من كونه خالقا ان يكون قادرا وان يكون عليما، ان يكون عليما، يعني لابد ان يعلم ما يخلق. يعني ولهذا رب العزة سبحانه وتعالى ما انكر عليهم انهم يعبدون ما لا يخلق شيئا، ذكر على من صفاته وكان الله عليما قديرا. فالعلم والقدرة دليل او يشيرون ولا بد الى الخلق، فلا يكون خالقا من ليس بقادر ومن ليس بعالم، وكذلك لا يكون رقيبا من ليس بعليم ولا سميع ولا بصير. فالرقيب التي بمعنى الحفيظ تثبت الله علما وسمعا وايه وبصرا. والله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه، يعني رقيب على الأشياء يعني حافظ للأشياء، يحفظ الأشياء بعلمه المقدس عن مباشرة النسيان. الأم ابنها تمسه النار أو يشرب مبيد أو يشرب جاز، لغة ولا إيه؟ كليمة، نسيت ولدها في لحظة فحصل ما حصل بدكم، ولكن حفظ الله سبحانه وتعالى حفظ لا يباشر ولا يحصل معه نسيان. ولذا تبقى السماوات والارض قائمتين لا يخطرهما شيء، انهما قامتا بحفظ الله، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما، يعني ما امسكهما من احد من بعده سبحانه وتعالى. واصل طبعا الرقيق رقب يرقب الاسم ده ايه؟ الرقبة. واصل الرقبة الحق، يقال رقبت الشيء ارقبه رقوبا ورقبة ورقبانا، ثلاثة معناها صحيح. اذا رقبته وحفظته وحرسته ورعيته، ده كله معاني اهل العلماء ان الرقيب بمعنى ايه؟ الحفيظ. قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يعني رقيب يعني حفيظ يحفظ هذه الاعمال، يحفظها حفظ علم او حفظ كتابه، تمام؟ يعني المقصود طبعا هذا الرقيب حفظ الايه؟ حفظ الكتابه، يكتب هذا الرقيب الا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وان عليكم لحافظين، لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى ان كل نفس لمن عليها حافظ. فالثلاث ايات دول يفيد معنى الرقيب بمعنى الايه؟ الحفيظ الذي يحفظ عليك اعمالك ويحفظ عليك اعضاءك ويحفظ عليك حياتك، حفظ في الاعمال او حفظ في الابدان والاقوال. لكن الرقيب بمعنى المرتقب، الرقيب بمعنى المرتقب لا يليق بحق الله عز وجل. فارتقبوا انا معكم مرتقبون، يعني ايه؟ يعني منتظرون. واللي منتظر ده منتظر ولا يدري ما يقول اليه الامر، فمش ده المعنى المقصود، انما هو ارتقاب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقيل الرقيب بمعنى الامين، فقوله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، يعني امينا وحارسا وحافظا. وقال الحليمي الرقيب الذي لا يغفل عما خلق، قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الشاهد إن الرقيب لها معنى، الرقيب أي المطلع على كل شيء، والرقيب بمعنى الحافظ. يخلص أقوال العلماء في معنى الرقيب. دي الأسماء اللي بتشير الى صفة العلم. الامام ابو اسحاق الاصفهاني اضاف الحكيم، واحنا لما ناخد اسم الله الحكيم هنلاحظ ان معنى الحكيم يعني الذي يعلم دقائق الاشياء، يعني الحكيم اللي عنده علم بدقائق الاشياء، يبقى الحكيم من معانيه معنى وفي صفة العلم عند الله، وهي العلم بايه؟ بدقائق الاشياء. طيب بعض صور علم الله عز وجل، يبقى احنا دلوقتي ذكرنا الاسماء اللي تشير الى العلم، العليم والخبير والشهيد والرقيب. الحكيم في بعض معانيها، وذاك هو المحسن، لكن لم اجد حتى الان دليلا من القران او السنه يفيد ان من اسماء الله المحسن، فلله دليل على كده يعني يلفتنا به. لكن في اثبات صفه الاحصاء، الله سبحانه وتعالى يغفر العباد اعمالهم، يعني احنا خدنا في القواعد ان ليست كل صفه لله اسما لله، انت مطلوب بانك ذكي لكن ليس اسمك ذكي، شلون ايه؟ هذا موصوف بأنك محمود في أفعالك لكن اسمك مش محمود، فالفرق أنها تكون صفة لله وأن تكون اسم لله عز وجل. فلم أجد دليل يدل على أنها اسم لله، على أنها صفة لله، فهي صفة لله بإجماع العلماء الخلاف. شكون إيه؟ يعني آيات القرآن كثيرة اللي فيها إحصاء الله عز وجل لأعمال العباد. أولا في بعض صور علم الله عز وجل، علم الله محيط شامل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم كل حركة في بر أو بحر، فما من ورقة تسقط من شجرة ولا حبة تندثر في الرمال ولا نبتة صغيرة تشق الأرض ولا نبتة سيبة وتصفر أو تموت إلا وعلم الله محيط بها. قال تعالى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، علم سابق ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ولو نظر كم شجرة تنبت على وجه الأرض، كم نكتة من الزاحفات على وجه الأرض، وكم نبته تسقط الى السماء، وكم نبته تتفرق على الجدران. وانظر وانت سائق الى السياره على القطار، مش هقول عن يمينك وعن شمالك حقل فيه برسيم شوف كم عود من هذه وفي كل عود كم ورقة. كلام عشان تتفكر وتعلم ما معنى علم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة من هذه الآية حتى بعد اصطرارها وسقوطها. فالله عز وجل نبه إلى هذا المعنى في سورة الأنعام. قال وما تسقط من ورقة إلا بعلم. لا تسقط إلا بعلم الله عز وجل. علم الله قبل سقوطها علم أنها ستسقط في وقت كذا ومكان كذا ويقول بها الأمر إلى كذا. فسبحان ربي العليم. علم الله عز وجل بكل ذرة من بدنه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا الحديث إن هذا الحديث يستنبط منه مئات الفوائد مئات حديث في الصحيح. يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فيما علمه ربه من الغي أو من الأمور الواقعة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل وجوده إلى الدنيا. ذكر رجلا في من كان سلف أو في من كان قبله آتاه الله مالا وولد. آتاه الله مالا وولد يعني أعطاه. فلما حضر أو حضر يعني لما حضر لما شعر بدنو أجره رجاء يحتضر قال للبنين وقد جمعهم أي أل كنت لكم ترى ينفروكم كنت عامل ازاي معاكم يا اولاد. قالوا خير اب. فقال وهو الرجل يصف ربه عند احتضاره فان اباكم لن يبتهر عند الله خيرا. ما عملش حاجه حلوه ابدا في دنيته لله عز وجل. فان اباكم لن يبتهر يعني لن يدخر عند الله خيرا وان يقدم على الله يعجل. أنا عملت شرك لا أذكر أنني فعلت خير وإن قدمت على الله إذا قدمت الله عز وجل فأنت عبد ولا هو فانظروا هينفعهم بقى فإذا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني وفي رواية اطحنوني فحم هذا هو عشان يبقى ايه رمال او قال فانتهكوني روايات مختلفه في البخاري ومسلم. ثم اذا كان ريح عاصف فذروني فيها حروني صرت فحم اطحنوني في يوم ريح شديد ذروا هذا الرماد اللي هو عظمه ولحمه وشحمه في هذا يوم الريح نصف في البرد ونصف في البحر. فأخذ مواتي قوم على ذلك عدوني ميثاق ثم عدو كده ففعلوا.
فأمر الله سبحانه وتعالى بعلمه أن يجمع ما في البحر وأمر عز وجل بعلمه أن يجمع ما في البر حتى مثل بين يدي الله عز وجل فإذا رجل قائم. ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال مخافتك.
ظل إذن حصل كده ده يبقى خلاص أجزاؤه تتنفس في البر والبحر ولا علم لله عز وجل بها. فإذا خاف من الله عز وجل أن يعذبه قال افعلوا هذا في الزمن حتى يعلم الله عز وجل أجزاؤه على جمعه. فما تلاقاه او فما تلافاه ان رحمه الله وفي رواية غفر له. مثال الكلمة عليه ان انجاه طبعا خوف من الله عز وجل. خوف من الله عز وجل الذي انجاه. وكان قد كان عنده جهل ايه? بعلم الله وقدرته. كان عنده جهل بعلم الله وقدرته. والشاهد هنا من ذكر الحديث ان الله عز وجل علم ذرات بدنه وإن كانت في البر والبحر. ده ذكرنا الحديث علشان نذكر الفائدة. فالفائدة المذكورة من مثل هذا الحديث الآن أن الله يعلم ذرات بدنك ما سقط منها وما بقي وما يكون. موجود الإنسان بيتغير إذا سقط منه خلايا وسلمه خلايا جديدة. ما سقط وما هو كائن وما سيكون في بدنك فالله يعلم ذرات بدنك. ثالثا إذا هو لم يكن الله محيط شامل وذكرنا قوله تعالى ما بثه من وراء علم الله بذرات البدر، وذكرنا هذا الحديث المروي في الصحيحين. علم الله بالاعداد التي لا حصر لها من الزوال. واحد يقول لي طب ما عارفين شيخ الكلام دوت في الصحيح ما ربنا فصل هذه الحدود في القران مقرره عشان المساله ما تبقاش عندك مساله مجمله وتنساها مع مر الايام. لا، يبقى كل حركه وكل ذره حولك تذكرك بعلم الله عز وجل فيستحي ويخاف ان يعبد الله تعالى.
وهذه الاعداد التي لا حصر لها من الدواب لا يخفى على الله عز وجل منها شيء. أتدري كم عدد الدواب؟
عدد الإناث، كم عدد الأطفال، كم عدد الأجنة في الأرحام، كم جنين سأرحم أمهات، كم عدد القطط، كم عدد الكلاب، كم عدد البقر، كم عدد الإبل، كم عدد الغنم، كم عدد الهوام والسباع والوحوش، كم عدد الذباب، كم عدد اللحم، كم عدد النمل، كم عدد الميكروبات والبيوتات والنبتات في موجودة الجو. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فيعلم مستقرها ومستودعها. مش علم الأعداد ده، علم برزقها الذي يأتيها وعلم بمكانها التي تسير فيها وتعيش وتسلم واستقرها مكان وقامتها واستقرارها. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مع كثرة حركاتها يعلم حركاتها، مع كثرة ما تتنفس من هواء يعلم ذرات الهواء التي تتنفسها كل هذه الكائنات، يعلم ذرات الطعام التي تأكلها وذرات الماء التي تشربها. لذا ما علمنا من المخلوقات ونخلق ما لا تعلم. مخلوقات أخرى لا نعلمها. وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أشياء أخرى لا نبصرها ولا علم لنا بها، والله عز وجل يعلم مستقرها ويعلم مستودعها ويسوق إليها رزقها ويعلم حركتها ويعلم ما يأكل من ذرات أو تشرب سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الأمر ينسوا عظيم وهائل ده مع كثرة المخلوقات وكثرة حركاتها وكثرة العمليات الحيوية التي تقوم بها من طعام وشراب وتكاثر وإخراج وغيرها، هذا كله على الله يده. فلا يحصل تكلف ولا شدة بحصول هذه المعلومات، فكل ذلك على الله عز وجل هين يسير. رابعا، كل ما يدخل في الأرض ولا يخرج من الأرض وما يعرض في السماء وما ينزل من السماء، أرزاق نازلة وأعمال صاعدة، أرواح نازلة وأرواح صاعدة، قطرات نازلة وقطرات صاعدة، ملائكة سابحات نازلة وملائكة سابحات صاعدة، أشياء كثيرة تعرض في السماء وتنزل، وأشياء كثيرة تلد في الأرض وتخرج منها. والله تعالى علم بكل علم بما يخرج في الارض وما يخرج منها. قال تعالى يعلم ما ينزل في الارض، الان يعني توفاها كلها حاجه كثير، يعلم ما ينزل في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. ادخلوا ما في صدوركم او تدروه يعلمه الله. وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم زواجكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل فسالم بالنهار سواء عند الله عز وجل. وقال تعالى وما تكون في شأن، أي شأن من شؤونك وأي وضع من الله وما تكون فيه وما تكتبه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تبيضون فيه. شوف العلم المشاهد وما تكون في شأن يعني شأن اعمال ولا تعملون من عمل لكن حقق المصدر في رب قال وانا افردوا منه شنعب مش القرآن ده مضمن من اعمال مضمن الشؤون الذي قد يقول في عالم لشأنه في القرآن الخمسين نفر القرآن لقد القرآن في الذكر تنبيها على عظميته وجلاله يعني انت تقرأ القرآن تقول لك ما خدش التنبيين في قلبك حتى يقرأ من ربك القرآن المعنى كله كلها قادم القرآن يجي كده بدون ملاجة فرصلة يتبقى أنا عيب القرآن عادة لا رب العزة معدولة أنا تعالى قال وما تلحوا منه القرآن فوانا تذكر القرآن تقول الله يشهد قراءة فقال قال ما أذن إلى شيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أذن يعني سمع فهذا ينبغي التنبيه عليه فعلم الله بسائر شؤونك وبسائر أحوالك وأعمالك ولكنه خط القرآن هذا الحديث لك المعنى يعلم ما في أنفسكم تحذروا واعلموا اعلم الله يعلم ما في نفسك فلما يحصل المعنى في قلبك هيكون سبب أن تحذر المخالفة لله عز وجل فمن قرب هذا المعنى في قلبه عشان كده الرحمن قد قرب علم الله عز وجل في القرآن لهذه المرات أقول لكم إن المعنى ده بيستقيم في حال العبد فإذا علم أن الله يعلم ما في نفسك اللي هو أقصر من الأمر الظاهر سيحذر عقاب ربه وسيحذر من المخالفة أمر الله عز وجل لأن الله يعلم حتى ما في نفسك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقال تعالى لا جرم لا شك ولا ريب لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وقال تعالى وإن تجرى في القول فإنه يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر وقال تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وقال تعالى عالم الغيب والشهادة كل هذه المعاني تفيد علم الله عز وجل بما يخفي الإنسان في نفسه عشرات آيات تفيد أن الله يعلم ما في نفسه ويعلم قدرك العلانية ويعلم قولك الخفي ويعلم قولك الظاهر سابعا علم الله تغشون ثيابكم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذاته يستغشون الثياب يعني يكتمون في انفسهم ويظهرون من الشر ويظهرون الثياب يعني ما يسرون فقول رب العزة ألا حين يعني أليس حين يستغشون ثيابكم يعلم ما يسرون قال انه عليم بذات الصدور يعني لا يذكر فيما تكون قال تعالى قد يعلم الذين يتسللون منكم لهذا فليحذر الذين يخرجون عن امر ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم انتبه فكثير من الناس تتهرب من قول الله عز وجل ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون الامر قد يعلم الله الذين يتسللون منكم جوالا وكانت في واقعة لكن المقصود أن تلك الواقعة فما في العبرة بعموم الإيه؟ بعموم العدل بخصوص السبب قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما وقد هنا تفيد التحقيق ما قد تفيد الأمر محتمل قد آتيه وقد تفيد التحقيق
تمام؟ قد آتيك اليوم يعني أنا أؤكد أن آتيك اليوم، وده معنى مش عارفين الضرر، ده موجود في العرب مشهور. قال تعالى قد يعلم، يعني محقق أنه يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. العلم. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين. العلم بخائنة الأعين النظرة الخاطئة التي يستنتجها العبد بطرف عينه قبل أن يعلم خائنة الأعين، ولا تفسير آخر هي الإشارة بالعين إلى فعل الفعل. يعني يعني الانتباه بتاع العبد والضغط اللي انت بتعمله يعني ايه؟ يعني هو هذا العلم او مش العلم بطرف عينك تشير الى امر وشفت رجل ولا كان مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو جالس عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله لو يعني لو اشرت الينا بطرف عينك لقتلناك، يعني كنت بتشاور كده واحنا كنا نقطع راسك. قال ما كان لنبي ان يكون له خائنه اعين. ما يحملش النبي كده. النبي الكلام واضح وصريح، مفيش خائنه اعين. الله عز وجل يعلم خائنه الاعين. فانهمت في هذه المعاني التي قال تعالى والله يعلم اعمالكم. وانا عمال اقرر الايات اللي وردت في القران وتفكرش من العلم، فلا بد من ذكرها. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون. إذا علم بإيه؟ بالقول. ويذكر العلم بالقول، ويذكر العلم بخيلة الأعين، ويذكر العلم بذات الصدور، ويذكر العلم بكل شيء، ويذكر تفاصيل العلم فيما يسأله بالسؤال. وقال تعالى إن ربك هو أعلم لمن ضل عن سبيله وهو أعلم لمن اتبع هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتبع. شوف المعاني بتثبت في قلب العبد. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكر انفسكم هو اعلم من يتقى. بتعمل العمل عشان ايه؟ تضطر وجه الله. الله عز وجل يعلم حالك ان كنت ترابا وان كنت نطفه في بطن امك فلا تذكر. اذا كانت هذه الامور الخطيه يعلمها فذكر في اعمالك تحرك عند الله معلوم. فإذا كنت تزكي نفسك لأجل أن تري الناس بالعمل مش لله، بتزكي نفسك لله بتظهر لله فالله يعلم عملك فلا تزكي نفسك. وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال لك طب ما عمل من أعمالك والله عز وجل عليم بكل الأعمال وما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. فخص القران بالذكر وخص ايه؟ قيام الليل. ان ربك يعلم انك تقوم. ان ربك يعلم انك تقوم ويعلم انه يصوم ويعلم انه يتصدق ويعلم نصر الارحام ويعلم كل ما يفعل من الطاعات، ولكن يخص من الطاعات تنبيها على فضيلتها وشرفها. قلت والله ان يجعلنا من القوامين بالليل. وقال تعالى في سورة الملك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الرسل ومن أرسل إليهم فلنقصن عليهم بعلم. يقص علينا ربنا أعمالنا كلها بعلمه بعلمه وما كنا غائبين سبحانه وتعالى. تاسعا او ثامنا علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون. اللي هو احنا نسميه العلم الايه بالاقدار بمعرفه من الاقدار والغيب. اولا يقول ابن القيم المرتبه الاولى من علم الله العلم السابق. انتوا عارفين ان فيه علم الله السابق والكتابه في اللوح المحفوظ والعلم حين وقوع العمل، وهذه كلها لله على الكمال، هذه لله عز وجل كلها على الكمال. فقد اتفق كلام ابن القيم رحمه الله يقول فقد اتفق على علم الله عز وجل السابق الرسل من اولهم الى خاتمه صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه جميع الصحابه ومن تبعهم من الامه وخالفهم مجوس الامه. هم في مجوس الامه؟ لا، مجوس امه محمد صلى الله عليه وسلم. هم القدريه مجوس هذه الامه الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر، والجبريه الذين يقولون لا فعل للعبد، العبد الجبري شافي معد ريح. واهل السنه وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين. وفي الحديث المتفق على صحته ما منكم من احد ما من نفس منبوذ، ده الحديث ما منكم من احد ما من نفس منبوذ الا وقد علم مكانها من الجنة او النار. يبدأ العلم بما سيكون، العلم بما سيكون. وفي المسند مسلم الإمام أحمد من حديث الوقاية بن عالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن الله عند علم الساعة أنه قال يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فقال ظن ربك بما سيتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، فأشار بيده فقلت ما هن؟ قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت صائم ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث. نعم، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم يعني يشرك عليكم مشفقين، وعلم يوم الغيث يشرك عليكم مشفقين، يعني ما يراكم عليه لما يشتد علينا الأمر ولا غيث والمطر والماء يهبط مستواه، ها يشرف عليكم مشتقين، فيظل يضحك سبحانه وتعالى قد علم أن غوثكم إلي قريب وعلم يوم الساعة. هذا حديث يعني مصداقه أو بدون ما نقول كلمة مصداقه، لأن كلمة مصداقه دي مش صح، والحديث لأن كده حديث ضعيف، لكن يعني اللي تفيد نفس المعنى قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وفي الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه جمعاء، بتولد جمعاء يعني اعضاءها سليمه، هل تحسون فيها من جدعاء، الجدع العيش في الغنم، حتى تكونوا انتم تجدعونها، انتم تجدعوا اجزاء تضعوا اثنها تضعوا مش عارف ايه. قالوا يا رسول الله افرايت من يموت منهم وهو صغير؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. الحديث رواه البخاري في القدر باب الله اعلم بما كانوا عاملين. علمه ده علم الفجر بايه؟ بما سيكون. علمه بالواجبات والممتنعات والممكنات، وعلمه بالمستقبلات ما يكون في المستقبل وذكرنا الان، وعلمه بالممكنات يعني الشيء الممكن ان يحصل اذا حصل، والمستحيلات يعني الشيء المستحيل يحصل لو حصل كيف سيكون يعلم الله عز وجل. الدليل على الكلام دوت عشان ما نبقاش نقول كلام مبالغ من عندنا من كتاب الله عز وجل، قال تعالى وقالوا لولا انزل عليه ملك. مين يقول؟ المشركين. لولا انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك، ايه يعني بتدعوه ايه؟ كنا هنؤمن. قال رب العزه ولو انزلنا ملكا، ده شيء ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يتحدث رب العزه عن الممكنات التي لم تحصل، لو حصلت كيف ستكون؟ يقول رب العزه ولو انزلنا ملكا، الشيء الممكن ده لو حصل، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبذنا عليه ما يلبس. يخبرهم اللي هيكون منهم ايه لو حصل انه انزل ملك. هو لن ينزل ملك رب العزة بحكمته عز وجل ونعرف كلام باسم الله الحكيم. لكن لو نزل الملك بشيء ممكن كيف سيقول الامر وكيف سيكون الحال يعلمه رب العالمين. فعلم الله بالممكنات التي لن تكون لو كانت كيف ستكون. واضح المعنى دوت. وقال تعالى وقال تعالى ولو جعلناه قرانا اعجميا. لو جعلنا القران اعجمي مش عربي ممكن ربنا يجعله اعجمي ولا مش ممكن؟ ولا ده مستحيل؟ ممكن حق الله عز وجل. يقول لو جعلناه اعجميا لقالوا لولا فصلت ايات. ربنا يخبرهم بعلمه لو حصل شيء ممكن هيقولوا ايه؟ لقالوا اعجمي لولا فصلت اياته. اعجمي وعربي قلوا لو نزل القران اعجمي زي ما انتم بتقولوا هتقولوا ما يبقى نادي عربي وينزل عليه القران اعجمي. فربنا يخبرهم بما لن يكون لو كان كيف سيكون. واضح يا اخوان؟ عشان ما حدش بس يقول يا لو كان حصل كان ممكن يخبره. لا، رب العزه يعذر المخلوقين ويبلغهم يعني البلاغ الذي لا تحصل معه جدال اي يقيم عليهم الحجه كامله بسائر وسبع الطرق. وقال تعالى واقسموا بالله المشركين جهد ايمانهم. يقسموا بالله لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها. لئن يقسم على نفسه يقسم بالله هنؤمن لو قسمنا ايه. قال رب العزه قل انما الايات عند الله. تيجي في مجال حد من البشر لا رسول ولا نبت مقرب الايات عند الله. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. تمام. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لو حصل ان جت ايه وهم طلبوا الايه وجت الايه وما امنوش هينزل العذاب الاليم. ينزل العذاب الاليم. ويقال الله عز وجل افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به ايه اول مره. واضح. وقال تعالى ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا يؤمنون. يخبرهم بما سيكون اهل الممكنات لو كان. بس المستحيلات الشيء المستحيل يحصل رب العزه يقول لك لو كان هيحصل هيكون ازاي. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل ممكن يحصل في إله مع الله؟ ده شيء مستحيل. لو كان دورا حاصل مستحيل دورا. لو كان يحصل إذا لذهب كل إله سبحانه ولا على بعضهم على بعض سبحانه الله عز وجل. ما تعالى وتحدى وتقدم عن ذلك. لكن رب العزة وتقدم مثل معانا رب العزة أكثر تفكير له في إله مع الله. طيب احنا نقول في إله ده لو كان فيه إله كان يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. راجع عقلك وشوف الكلام دوت عشان تفهم أنه لا إله إلا الله. فرب العزة يبلغهم غاية العزة. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. من ذو العرش؟ رب العالمين. فلو كان في آلهة ثانية لابتغت القرب من ذي العرش سبحانه وتعالى. شوف رب العزة بلغ معهم هذا المبلغ أن يذكر لهم المستحيلات التي يتصدقون بها ويكفرون ويقولون. يخبرهم كيف لو حصلت هذه المستحيلات لفسدت الدنيا وما فيها. فالله عز وجل يعلم الممتنعات حالا امتناعها هي مستحيلات النجوم تحصل. يعلم كيف ستكون لو حصل. ويشبه هذا ان لم يكن بعينه قوله تعالى وقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ثم اللي ارسلهم عشان يبقى اعذر اليه. تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك لا في الآية. ومن علم الله عز وجل المستقبلات علينا قصة عظيمة جدا في سورة الكهف. قصة موسى والخضر. وحديثة لنا ذات سنة مستقلة. موسى والخضر القصة لعلنا نذكرها مرة قريبة بالتفصيل حتى لا أطيل عليكم. كان فيها ثلاث أمور. قتل غلام وإغراق إغراق سفينة وقتل غلام وبناء جدار كده. رب العزة يخبرنا عن احوال هذه الاشياء لو حصل. انا بدي اسالكم سؤال، كان ممكن الغلام دوت يعيش ويبلغ ولا مستحيل يحصل الكلام ده؟ ممكن ومستحيل. ممكن لان الله عز وجل على كل شيء قدير، وليس هذا من المستحيلات، لكن مستحيل لانه سبق في علم الله السابق انه سيكون كافرا وسيرهق اليه طغيانا وكفرا كده. ولهذا علم الله عز وجل بهذا المستقبل جعله يامر عبده الخضر ان يقتل غلام، فينزل الغلام لان الجاموس من اطفال المسلمين في الجنه، وينزل الاب والام لان الولد الصغير ده مش هيسب حتى يرهق هو طغيانا وكفرا. يعني احنا لو قلناها بلغتنا، لو كبر الولد دوت لناس هو وابوه وامه على الكفر واتبعوا الولد. كلام مهم جدا عشان ما تحزنش لما تفقد ولد من اولادك، فانك لا تدري يا مسكين. وكم من اباء تمنوا بعد ان شب ابنائهم الا يكون لهم ابناء لما راوا مما هم عليه من عصيانهم وعقوقهم والاساءة اليهم وتشويه سمعتهم وتشويه ما هم عليه من الخير او وقوعهم في كثير من المعاصي، ولا تعملين الولاد. فهذا الامر يجعل العبد يرضى بالقضاء، ان شاء الله تعالى سنفصل فيها في ثمار ايماننا، في ثمار الايمان بان الله هو العليم. من اهمها الرضا، ايمانك بان الله هو العليم لما بيبعد من ذنوب المعاصي بيحصل به رضا. فالله بعلمه علم ان هذا الغلام سيرهق والديه طغيانا وكفرا، فقدر له ذلك لإنجائه وإنجاء أبويه. السفينة تغرق، لأن في علم الله السابق لو بقيت سليمة صحيحة لأخذها هذا الملك الغاصب. نفس الحكاية، الجدار أهل قوم أهل قرية لئام لا يطعمون ضيفا ولا زائرا، قرية اشتراكية اشتراكية عندهم تموين وكل واحد عنده تموين تطعمون تطعم اهلها، يعطوا منهم الطعام. نعم انا عندي كيلو سكر بيقضيني كذا، وعندي شويه رز بيقضيني كذا، قريه اشتراكيه بالمفهوم العصري بتاعنا. تمام. حصل ايه؟ رب العزه يامر نبيين كريمين موسى والخضر، الصحيح ان الخضر نبي، يامرهما ان يبنيا جدارا لهؤلاء القوم اللئام لوجود هذين اليتيمين، لوجود هذين اليتيمين. ده لعلمه السابق رب العزه، علمه بأبيهما كان أبوهما صالحا، وعلمه بالكنز المدفون وكان تحته كنز لهما، وعلمه بما سيكون منهما فيكبر ويستخرج كنزهما. فالعلم بما سيكون من الأمر هذا من علم الله عز وجل. دي يعني بعض جوانب علم الله إن لو فكرت فيها تشيب راسك ويستقيم حالك، فما بالك والله يعلم ما لا تعلم ويخلق ما لم ترى ولم تبصر. وقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فيبين أن هناك أمور أخرى ومعلومات أخرى لا علم لك بها أيها المسكين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرفوه وأثمر معرفتهم بالله في أعمالهم وفي أقوالهم. هل يجوز غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام؟ بلوغ، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلوغ شيء إلى الحلق إذا مر من الحلق يبطل الصيام، أليس كذلك؟ فهذا لم يبلغ الحلق فالصيام صحيح ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاستنشاق في الصيام والاستنشاق في الوضوء وهي الصلاة، وقال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فرغم ان الاستنشاق قد لا يصل به ماء الى الجو، ممكن الواحد يتحرك ويحرق الا يصل ماء الى الجو، وصومه ايه صحيح، ولكن ينبغي الا ترعى حول الحمى، بل تفعل اشياء قد توقعك في المحاضره. ولهذا نقول ان استخدام معجون الاسنان في الصيام مش هو في ذاته مصدر إلا إذا وصل منه شيء الحل. وهذا أمر قد لا يملكه العبد، قد لا يملكه العبد. فأنصح نفسي وإياكم بالاكتفاء بالسواكي في الصيام، الاكتفاء بالسواكي في الصيام، لأن المعجون قد يتناكى منه أجزاء تغلبه ويدخل كثير معظم رحمة بس خلاله كان يشرق أو حاجة المعجون أو يكح وجزء يدخل في حاجة. هو اللي بيخليه يكح لأن معناه جزء المعجون ده أثار جزء من أجزاء الحلق اللي فيها الأعصاب اللي بتثير الجزء دوت، فبيكح بناء عليه. فاهمين ازاي؟ ما قبل تجربة بالشرع المخصص. نعم الكلام عليه على الصيام، وقت الصيام من الفجر إلى المغرب. السلام عليكم ورحمة الله، نحبك في الله، إني كذلك من صلاة رجلا يحبك كما أحببت نفسي. وأسألك أن تدعو لي ولوالدي بالثبات على الحق وحسن الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا كلنا. وأن يثبتنا على الحق إلى أن نبقى. أنا طالب في الجامعة ومعي طلبة في الشقة. ودعوتهم كثيرا لكي يصلوا في جماعة فلا يستجيبوا إلا مرات معدودة. فكيف أفعل معهم؟ أستمر على النصح. في كل وقت بنزل فيه الصلاة بلطف تدعوهم إلى الصلاة. وإن نوحا ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ليس أقل من أن تدعوهم وقت بقاء سبعهم. ففي كل صلاة تنزل تستمر أخوانا تذكرهم بحديث، تذكرهم بآية، أو تتخذ من الوسائل ما تعلم أنهم يحبونها ويألفونها. الأمر الثاني أن تدعو له. كنت فعلا تدعوه حريصا على هدايته وحريصا على إنجائه من النار ودخوله من الجنة، فتدعو له، تدعو لهم. أحيانا أرى كلمة الملك قليل بالنسبة لعظمة الله، لأنها تطلق على بعض الناس فقولنا الملك فعلا رد من صح، لأن إحنا كل أسماء الله وصفاته، وعشان ما غلطش في اللفظ، معظم أسماء الله وصفاته تطلق على المخلوق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشاج نبتليه فجعلناه ومن السميع البصير. رب العزة سبحانه وتعالى شو اللي إيه؟ فجعلناه سميعا بصيرا. إذا ما ربنا السميع البصير إذا إحنا غلطنا في حق الله ولم نعطيه القدرة، لكن شتان بين سمع الله وسمع المخلوق، فالله ليس كمثله شيء. وشتان بين بصر الله وبصر المخلوق، فالله ليس كمثله شيء. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. الملك مين؟ كافر ولا مسلم؟ كافر. عزيز مصر. تمام. ائتوني. قال الملك، يسموه رب العزه ايه؟ الملك. فتعالى الله الملك. من الملك هنا؟ رب العزه. فاطلق على هذا المخلوق الملك، ومن اسماء الله عز وجل المنصوص عليه في القران الملك. وليس الملك كالملك، وليس الملك كالملك. فإذا كما يبقى، هل أنا لو قلت لك أنت لك أذنان يبقى أنا حقرت من شأنك؟ طب ليه؟ طب ما الحمار له أذنان، لكن شتان بين أذنان وأذنان الحمار. لو قلت لك عينان، واحد يتغزل بزوجتي وقال لها إن لك عينان ولك يد على العينين، يبقى كأنه ذنها مش ملاحة، لأن الكلب والحمار والخنزير لهما عينان. لكن شتانة كان مش كلامي، ده كلام لما ابن خزيمة في كتاب التوحيد، ان فرقة ضالة بسبب المفهوم ده، بسبب المفهوم ده. فقالوا الله ملك بلا ملك، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كلام ده ملوش عقل. تقول لهم ليه؟ يقول لك لننزه الله عشان المخلوق بيسمع ويبصر وملك وليه علم. فلو قلت لله علم وسمع وبصر وملك يبقى شبهته بالمخلوق، عشان كده انا نفيت ان لله ملك ولله سمع ولله بصر. تعالى الله عن قولهم علوم كبير. فلو كنا هننسى عن الله ملك او اسم الملك وقلنا ده نفسك مع عظمته، لانه بيطلق على الملك فهد، الملك فهد فشتاه، فالملك فهد. وغيره من ملوك الدنيا ينجحون وينجبون ويغوطون ويقولون ويأكلون ويمرضون ويموتون ويسلم منهم الملك ولا يعلمون عن أشياء كثيرة في مملكتهم، والله عز وجل هو الملك الذي تنزه عن ذلك كله. فليس إطلاق اللفظ، دي قاعدة قلناها رقم 41 أو 51 في القاعدة، ذكرناها إن تشابه الألفاظ أو تشابه الأسماء لا يعني تشابه المسميات، لا يعني تشابه المسميات. لما نيجي نقول ميزان سعد زغلول، ايه الشبه بينه وبين سعد زغلول؟ في شبه؟ لازم ده اسمه سعد زغلول وده اسمه سعد زغلول، لكن شتان. ده بشر يسمع ويبصر، وده جمال. مش كده؟ فتشابه الالفاظ لا يعني ابدا تشابه المسميات او تقاربها، لا يعني تشابه المسميات او تقاربها. وانا قررت بالكلام ده رغم بديهي، لان الكلام ده لم اثير، يبقى الشبهه دي اللي قامت عليها فرقه ضاله في قلوب بعض الناس هيك ولو من بعيد. تمام؟ فاللفظ لا تحمله الا ما يتحمله، واذا طبق اللفظ على رب العالمين فليس كاطلاقه على المخلوق. واضح يا اخوان؟ فالله سبحانه وتعالى هو السميع البصير العليم القدير الملك، وكل الصفات قد تكون للمخلوق، ولكن ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا احد، فلا كفء ولا مثيل ولا ند ولا شبيه ولا نظير له سبحانه وتعالى. نهج الصفات ذلك لان الارض لا يحتمل غيره، قلنا ملك الملوك فلا يحتمل ان يكون هو بعض ذلك، فاذا اطلق على المخلوق فيكون وقع في شرك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.